صيام الحاجم المحجوم. قال هذا الحديث فيه أن النبي عليه السلام احتجم وهو محرم، يعني كان في سفر، والمسافر يباح له الفطر. لكن هذه اللفظة استنكرها غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله. الصواب احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. لكن هل الحديث يدل على النفس يا أخوانا؟ يدل على النفس؟ هو تاريخ معروف، ليس معروفا، لكن أقل أحوال الحديث أن يصرف قوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم عن ظاهره. يعني إذا ضعف المحجوم قد يضعف عن الصيام ويضطر إلى الفطر، وكذلك الحاجم الذي يمتص دمه بفمه قد يصنع شيئا من هذا الدم فيفسد صيامه بذلك، مما يؤيد في جمع بين الحديثين. مما يؤيد هذا الجمع ما أخذه البخاري عن ثابت البناني قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس: لا، إلا من أجل الضعف. لا، إلا من أجل الضعف. وأما ما يدل على النص صراحة فما أخرجه البيهقي والدارقطني بإسناد صحيح صححاه هما، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر وغير واحد من أهل العلم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم، فلماذا؟ أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، يعني الحاجم والمحجوم. قال: ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. قوله رخص، الرخصة تكون بعد ايه؟ بعد عزيمة، لترخص ضد العزيمة. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. قال الراوي: وكان انس يحتجم وهو صائم. وهم دل على نسخ ايضا ما اخرجه النسائي باسناد صحيح صححه الحافظ ابن حجر، وكذلك الشيخ الالباني رحمه الله رحمه الله عليهما، عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامه للصائم. وقلنا برضو ان الرخصه ضد الايه؟ ضد العزيمه. فاذا الحجامه لا تفسد صيام الحاجم ولا المحجوم. إذا ثبت هذا فاستخراج عينة من الدم في نهار رمضان بإجراء التحاليل لا يفسد الصيام. التبرع بالدم في أثناء الصيام في نهار الصيام لا يفسد الصيام أيضا. الشدة التي تكون في الرأس وما إلى ذلك، أو الجرح الذي ينزف في نهار الصيام، لا يفسد الصيام إن أراد صاحبه أن يفسد. ماشي؟ ما حكم استعمال معجون الأسنان في الصيام؟ إن كان لا يسقط من معجون الأسنان شيء إلى الجوف فإنه لا يفسد الصيام، لكن إن كان يجد مجرد الرائحة أو يجد الطعم في فمه، في فمه وليس في حلقه، فهذا لا يفسد الصيام. إنما إن ابتلع شيئا فهذا هو الذي يفسد الصيام. كان أولى أن تجتنب معجون الأسنان في نهار الصيام واكتفي بالسواك، لكن لا يحل لك أيضا أن تبتلع شيئا من السواك، لا من أنسجته ولا من ما يتحلل منه من المادة القابضة التي تتحلل منه، لا يحل لك أن تبتلع شيئا من ذلك في نهار الصيام. ما حكم صيام المتبرجات والتارك للصلاة؟ المرأة المتبرجة صيامها صحيح ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن لا شك أن تبرجها هذا يقلل ثواب صيامها حتى يذهب به بالكلية. والمرأة المتبرجة التي تصوم لم تفقه الحكمة من هذا التشريع. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلما بين عز وجل أن التقوى هي التي لا يقبل عز وجل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يصيب إلا عليها، شرع لنا شرائع تمكننا من تحصيل هذه التقوى، ومنها صيام رمضان. صيام رمضان لأن الصيام إخراج للإنسان عن عاداته المألوفة. أكثر العادات التي ألفها الإنسان الأكل والشرب والجماع، شهوة البطن شهوة الفرج، هذه الشهوات هي أكثر الشهوات التي ألفها الإنسان لأنها شهوات مباحة. يوم ربنا سبحانه وتعالى لك هذه الشهوات التي هي أملك الشهوات لك أنا أحرمها عليك مدة من الزمان، يبقى ده تدريب على اتباع الأمر واجتناب الإيه نهي. مش احنا قلنا في مجاهدة النفس فطمها عن مألوفاتها وحملها على غير هواها؟ طيب فإذا تبرجت المرأة في نهار الصيام فهذا دليل على أنها لم تتفطن إليه. معقول أن ربنا سبحانه وتعالى يحرم عليك الشهوات المباحة في نهار رمضان ويجيز لك الشهوات المحرمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها؟ هذا لا يتصور. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهد فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أما تارك الصلاة فهذا يعرض صيامه وجميع أعماله للخطر، ويعرض نفسه أيضا للخلود في النار، لأن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة كسلا. فهذا فريق من العلماء، وهذا هو المحكي عن الصحابة رضي الله عنهم، إلى أن من ترك الصلاة كسلا فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. روى الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق قال: ما كان أصحاب كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة إلا الصلاة. هذا من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات، لأنه لو كان يريد التقرب إلى الله تبارك وتعالى لتقرب بالصلاة من باب أولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليقلب ومن شاء فليستكثر. وروى الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا. واعلموا أن يعني لن تحصوا جميع الأعمال، مش ممكن إنسان يستطيع أن يحب جميع المستحبات، لكن المستحب تلاقي ثلاث آخر منه وهكذا. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. صلوات الله وسلامه عليه والحديث إسناده صحيح. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نسأل الله السلامة والعافية. فعلى القول بأن ترك الصلاة يكفر بذلك، فالله عز وجل لا يتقبل عملا من كافر. وعلى القول بأنه فاسق فقط ولا يكفر، فصيامه صحيح لكنه ينقص ثوابه بدرجة خطيرة، بحيث يكون الصيام مجزئا ولا ثواب له عليه، لا ثواب له عليه. والقول الأول هو الراجح عندي، أن تارك الصلاة كسلا يكفر لهذه الأدلة التي سمعتموها، وبالتالي
وبالتالي لا يصح منه عمل لا حج ولا صيام ولا غيره ابدا. نسال الله السلامه والعافيه.
يا اخوان احنا
لا نقنط احدا من رحمه الله تبارك وتعالى، بل نطمع الناس في رحمه الله. لان الانسان اذا حصل على الصلاه بأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وإن كان الحديث في ذلك ضعيفا لا يثبت، لكن الصلاة هي أحق الحقوق التي تتعلق برب العالمين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. فاولى الحقوق المتعلقه بالله عز وجل الصلاه، واولى الحقوق المتعلقه بالبشر حق الوالدين، بر الوالدين. هل يجوز للمسلم ان يصوم او يحج عن والده صوم وحج الفرض، مع العلم انه لا يدري كم يوما افطره والده اثناء مرضه قبل الموت؟ اذا مات الانسان او اذا عجز الانسان عن صيام ايام من رمضان لمرض واستمر في مرضه هذا الى ان مات، واخدين بالكم؟ استمر في مرضه الى ان مات، فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. لكن إن أفطر أياما من رمضان لعذر ثم زال العذر وتمكن من القضاء، تمكن من القضاء لكنه لم يقض حتى مات، مات قبل دخول رمضان آخر، فهذا ذهب مالك أبو حنيفة إلى أنه يطعم عنه مد أو يوم يطعم عنه مسكين مكان كل يوم من الأيام التي أفطرها في رمضان، ولا يجوز لأوليائه أن يقضوا عنه. لكن الذي ذهب إليه الشافعي في القديم، وهو الذي جزم الإمام النووي بصحته وذهب إليه جماهير المحدثين، وهو قول أهل الظاهر، أنه يصام عنه أيضا لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. لكنهم خيروه في ذلك ما عدا ابن حزم، ابن حزم أوجب على أوليائه أن يصوموا عنه هذه الأيام، لكن جمهور المحدثين ذهبوا إلى أنه مخير في ذلك بين أن يصوم عن المتوفى وبين أن يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مدا من الطعام. واضح يا أخوانا؟ الصيام الواجب عموما، الصيام الواجب عموما. الأخ بيسأل: لو كان الصيام نذر، برضو صيام النذر ضمن الصيام الواجب بعموم قوله عليه الصلاه والسلام: اي صيام وجب عليه لسبب من الاسباب الثلاثه التي ذكرتها يجوز لاوليائه ان يصوموا عنه هذه الايام. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه قالت: يا رسول الله، ان امي ماتت عليها صيام نذر، افاصوم عنها؟ فقال عليه الصلاه والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وفي لفظ: فدين الله أحق أن يقضى. لا يا أخي استنى بقى، هل الصوم يعتبر نية؟ طبعا يعتبر نية، واحد قاعد بياكل عشان يصوم بكرة يعتبر نية طبعا. إذا شعرت بريح امرأتي وأنا أقبلها هل يرتد الصيام إذا لم أنفر؟ نعم، إذا تعمدت ابتلاع ريقها يرتد صيامك بذلك. وأما الحديث الذي يروى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمص لسانها وهو صائم، فهذا الحديث إسناده ضعيف، وعلى فرض صحته فهو محمول عند أهل العلم، عند جميع أهل العلم، على أنه عليه الصلاة والسلام كان ينفذ ريقها ولا يبتلعه. أخذ قل ألا يمكن القول بأن حديث النسيان ورد في شأن الطعام والشراب فقط، وبالتالي يعتبر عدم ذكر الجماع دليلا على أنه لا يشمله حكم النسيان في الطعام والشراب؟ احنا خدنا الحديث التالي الذي أخرجه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وذكرت قبل ذلك أن النسيان، ذكرت كلام ابن رشد، وكيفما كان فإن تأثير النسيان في إسقاط القضاء بين والله أعلم. فإن كان ينبغي عليك أن تعلم أن القضاء يجب بأمر جديد، القضاء يجب بأمر جديد، أما القياس في إثبات القضاء فهذا ضعيف عند جماهير العلماء. القضاء يحتاج إلى نص أو خطاب أو أمر جديد. يجب عن مريه أن يصوم عنه. والله في الحقيقة هذا ما ذهب إليه أهل الظاهر، هذا ما ذهب إليه أهل الظاهر، أن قوله عليه الصلاة والسلام من مات عليه الصيام صام عنه وليه على الإيجاب. لكن الذي منعني من أن آخذ بقول أهل الظاهر أنني ما وجدت سلفا لابن حزم في هذه المسألة، لكن الذين أجازوا الصيام عن الميت قالوا هو مخير بين الصيام وبين الإطعام، واحتج لهم بزيادة في هذا الحديث وردت عند البزار، وإن كان الشيخ الألباني قال هي زيادة منكرة: من مات عليه صيام صام عنه وليه إن شاء. يبقى موضوعنا في هذه الليلة يتناول أقسام المفطرين وأحكامهم، وهذا أو هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من يجوز له الصوم ويجوز له الفطر. والثاني: من يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر. والثالث: من يحرم عليه الفطر ويجب عليه الصوم. أما القسم الأول فهم خمسة: المريض، المسافر، الشيخ الكبير، الحبلى أو الحامل يعني، المرضع. أما المريض والمسافر فبقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما الحامل والمرضع فلما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. وأما الشيخ الكبير فسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله، لكنه إجماع من أهل العلم أن الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصيام يجوز له أن يفطر. وأما القسم الثاني وهو الذي يتناول الحائض والنفساء، إذ يحرم عليهما الصيام ويجب عليهما القضاء، وهذا إجماع. يحرم عليهما الصيام بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وهذا الحديث عند الإمام المسلم من حديث ابن عمر وهو ثابت أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تقم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تقم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فذلك نقصان دينها. وفي لفظ مسلم: تضع الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان دينها. وأما أنهما تقضيان فهما ثبت في الصحيحين من حديث معاذة العدوية رحمها الله أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي كل هذه المسائل تفاصيل. أما المريض فإنهم أجمعوا على أن المريض الذي يحل له الفطر إن قام في مرضه أجزأه قيامه هذا عن فرضه. ثم اختلفوا بعد ذلك في المرض الذي يبيح لصاحبه أن يفطر في رمضان، فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه المرض الذي يشق على صاحبه الصيام أو يخاف إن صام أن يتفاقم المرض أو يتباطأ البرء الشفاء. واضح يا أخوانا؟ وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن كل حال يطلق عليه اسم المرض يجوز معه الفطر تمسكا بظاهر قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا مذهب محمد بن سيرين رحمه الله، وكذلك إسحاق بن راهويه وعطاء بن أبي رباح والإمام البخاري، وبه قال أهل الظاهر. قال الإمام القرطبي في التفسير عند هذه الآية: وهذا أعدل المذاهب، وهذا أعدل المذاهب. قال البخاري رحمه الله: مرضت مرضا خفيفا بنيسابور، وكان ذلك في رمضان، مرضا خفيفا وكان ذلك في رمضان، فجاء إسحاق بن راهويه يعودني مع نفر من أصحابه، فقال لي: أفطرت؟ قلت: نعم. قال: إني خشيت عليك أن تعجز عن الرخصة. فقلت له: حدثنا عبدان عن عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن جريج. قال: قلت لعطاء، وهو ابن أبي رباح رحمه الله، قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من كل مرض. قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كل مرض، هذا عموم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي لم يخص تبارك وتعالى مرضا من مرض. قال القرطبي مرة أخرى: وهذا هو أعدل المذاهب. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المسافر، والمسافر فيه مسائل. أولا: هل من دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم ثم أنشأ سفرا في أثناء رمضان هل يجوز له أن يفطر في هذا السفر؟ ذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم إلى أنه يجوز له أن يفطر في سفره هذا، وذلك لأنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وكراع الغميم من عمل عصفان كما قال أهل العلم، وعصفان تبعد عن المدينة بحوالي 8 أيام، وتبعد عن مكة بحوالي 10 أميال كما قال الشيخ المطيعي رحمه الله في حاشيته على المجموع شرح المهذب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح فقام حتى بلغ كراع الغميم وقام الناس معه فقيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم القيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت يعني يقتدون بفعلك ما دمت قائما سيظلون صائمين أيضا وإن الناس يأخذون ينظرون فيما فعلت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فقام بعضهم وأفطر بعضهم فبلغه صلى الله عليه وسلم أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام من المعروف أنه خرج من المدينة في 10 من رمضان خرج إلى فتح مكة في 10 من رمضان فصام في المدينة أياما عليه الصلاة والسلام واستجل عليه رمضان وهو مقيم ثم بعد ذلك أنشأ سفرا في أثناء رمضان فأفطر في أثناء هذا السفر. وثبت نحو هذا في الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه 10,000 من المسلمين وذلك على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة فسار بمن معه من المسلمين يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكبيد الكبيد بالكاف وهو ماء بين عصفان وقديد أفطر وأفطروا أفطر صلى الله عليه وسلم وأفطروا. فالصحيح أن من استهل عليه رمضان وهو مقيم ثم أنشأ سفرا في أثنائه يجوز له أن يفطر وقد خالف في ذلك أبو مجلس لاحق ابن خميس رحمه الله من التابعين وكذلك سويد ابن غفلة. المسألة الثانية المسألة في الحقيقة كان حقها أن تكون المسألة الثالثة. المسألة الأولى هل إذا صام المسافر في رمضان يصح صيامه ويجزئه عن فرضه لأن بعض الأدلة قد خالفوا في ذلك قالوا لا يصح له صيام لأن الواجب عليه عدة من أيام أخر فلا يصح له صيام في سفره ولا يجزئه عن فرضه. قال الإمام أحمد رحمه الله كان عمر بن الخطاب وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة. قال الحافظ وروي ذلك عن عمر وابن عمر وأبي هريرة ومحمد بن شهاد الزهري وعامر الشعبي رحمة الله عليهم جميعا. وهذا هو مذهب أهل الظاهر وفي الحقيقة مذهب الجمهور هو الصواب أن من سافر في أثناء رمضان فصام في أيام سفره صح صيامه وأجزاءه عن فرضه ولا حجة للذين أبطلوا صيامه لا حجة صحيحة لهم لأنهم يحتجون بقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قالوا فالواجب عليه عدة من أيام أخر. لكن الجمهور قالوا هذه الآية فيها مقدر محذوف وهو كلمة فأفطر هذا ما يعرف في أصول الفقه بلحن الخطاب لحن الخطاب مقدر محذوف ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. الأصل طبعا عدم التقدير في النص لكنهم ذهبوا إلى هذا التقدير للنصوص الصريحة الصحيحة التي صرحت بذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله. واحتجوا أيضا بحديث ابن عباس الذي ذكرته خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه 10,000 على رأس 8.5 سنين من مقدمه المدينة فسار بمن معه من المسلمين يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكبيد وهو ماء بين عصفان وقديد أخطر وأخطر، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قالوا هذا الحديث يدل على أن الصوم في السفر منسوخ، وعلى أن الفطر كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه يؤخذ من أمره بالآخر فالآخر. وأجاب الجمهور عن ذلك بأن قوله وإنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، أن هذا مدرج من كلام الزهري رحمه الله، كما جزم بذلك البخاري في كتاب الجهاد، مدرج من كلام الزهري ليس من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما هو من كلام الزهري. وقد روى الإمام مسلم هذا الحديث، وفي الحديث التصريح بأن هذا من كلام الإمام الزهري رحمه الله. طيب هذه الواقعة كانت متى؟ في عام الفتح، في عام الفتح الكبير وقراء الغميم، كل هذا من عمل عثمان، يعني هذا ليس اختلافا. قال وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام بعد هذه الواقعة، ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال أبو سعيد فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، يعني النبي عليه السلام قال هذا على سبيل النصيحة أو المشورة. قال ثم نزلنا منزلا آخر فقال صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال أبو سعيد فكانت عزمة، لأنه أمر عليه الصلاة والسلام، فكانت عزمة فأفطرنا، محل الشاهد بقى ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. إذا مش داخل مش آخر الأمرين ولا حاجة ماشي. قال أهل الظاهر طيب حديث جابر رضي الله تعالى عنه اللي هو حديث قراء الغميم الذي ذكرته، فصام حتى بلغ قراء الغميم وصام الناس معه، كان ده برضه فتح ايه؟ فتح مكة. فقال له ان الناس قد شق عليهم الصيام وان الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون اليه، فصام بعضهم وافطر بعضهم، فبلغه ان ناسا صاموا، فقال صلى الله عليه وسلم اولئك العصاه. واجاب الجمهور عن ذلك بان النبي عليه الصلاه والسلام انما نسبهم الى المعصيه لانه عزم عليهم فخالفوه رضي الله تعالى عنهم، بدليل انهم صاموا معه بعد ذلك في السفر، كما يدل عليه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. الدليل الرابع ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ايضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث متفق عليه، ليس من البر الصوم في السفر. قالوا وإذا لم يكن برا فهو إثم، فبد البر الإثم. وأجاب الشافعي رحمه الله عن ذلك بقوله ليس من البر، معنى الحديث والله أعلم، ليس من البر الواجب الذي من تركه أثم، ليس من البر الواجب الذي من تركه أثم. فالحديث محمول على من أبى قبول الرخصة وشق عليه الصيام في السفر، وهذا هذه إجابة عظيمة، لأنه قد ثبت هذا الحديث عند النسائي بزيادة صحيحة، ليس من البر الصوم في السفر، عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. إذا هذا الحديث محمول على من أبى قبول الرخصة، ده الدليل الرابع. أما الدليل الخامس فحديث ضعيف أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. لكن هذا الحديث من طريق رحمك الله من طريق عبد الله بن لهيعة. وعبد الله بن لهيعة طيء الحفظ، ومعلوم أن العلماء ذهبوا فيه إلى التفصيل، أو أن طائفة من أهل العلم ذهبوا في ابن لهيعة إلى التفصيل. من روى عنه قبل أن تحترق صحفه الحديث يكون بذلك صحيحا إن كان سالما من أي علة أخرى، ومن روى عنه بعد احتراق الصحف فإنه بعد احتراق الصحف كان يحدث من حفظه وكان سيء الحفظ، أما صحفه فكانت مضبوطة. الذين رووا عنه قبل احتراق الصحف العبادين الثلاثة ابن المبارك وابن وهب وابن يزيد المقرئ، وليس هذا الحديث من رواية أحد من العبادين الثلاثة، فيكون ابن لهيعة في هذا الحديث علة لهذا الحديث، لا سيما وأن الذين رووا الحديث أكثر طرق الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه موقوفا، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه موقوفا رواه النسائي وابن المنذر، وقد صرح ابن أبي حاتم والبيهقي والدارقطني بأن الموقوف هو الأصح، أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه موقوفا من كلام عبد الرحمن بن عوف، ومع ذلك لا يصح الموقوف أيضا لأنه منقطع، فأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه عبد الرحمن بن عوف. آخر ما احتج به حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه الذي ذكرته، وهو عند أحمد وأصحاب السنن وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع على المسافر الصوم وشطر الصلاة، فأجاب الجمهور بأن وضع الوضع لا يستلزم عدم الصحة، لا يستلزم عدم الصحة، فإن الله تبارك وتعالى أيضا وضع عن الحبل والمرضع الصوم، فإن صامتا في حال الحمل أو الرضاعة صح صيامهما، صح. إذن إذا صام المسافر في السفر الذي يبيح له الفطر صح صيامه وأجزاءه عن فرضه. والمسألة الثانية، إذا قلنا بأن صيامه صحيح، ما هو الأفضل في حقه؟ هل الأفضل أن يصوم أو أن يفطر؟ اختلفوا في هذا، فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الأفضل له أن يصوم ما دام الصوم لا يشق عليه، وذهب الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه إلى أن الفطر في حقه أفضل عملا بالرخصة، لأنه قد ثبت عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. تحتج أيضا بحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى. قوله عليه الصلاة والسلام هي رخصة يدل على أن حمزة بن عمرو الأسلمي إنما سأله عن صيام الفرض، واضح؟ هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ولا شك أن مرتبة الحسن أعلى من مرتبة رفع الجناح، مش كده؟ يعني لا مؤاخذة عليه. وذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكذلك ابن المنذر إلى أن أفضلهما أيسرهما بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال فمن شق عليه الصيام في السفر كان الفطر في حقه أفضل، ومن شق عليه الفطر في السفر والصيام بعد ذلك حين يفطر الناس الأول لمن يشق عليه الصيام في السفر، بدليل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد جيل عليه إلى آخر الحديث، فقال السلام ليس من البر الصوم في السفر، عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. الموضع الثاني في حق من أبى قبول الرخصة، من تحرج من الأخذ بالرخصة الفطرة في حقه أفضل. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أبى قبول هذه الرخصة الواجب أن يستتاب، أن يستتاب، لأنه يتحرج من أمر شرعي. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث: من خاف على نفسه الرياء، لأنه إذا خرج في سفره صائما فإن المفطرين غالبا يقومون عنه بأعماله: اجلس أنت صائم، أحضروا للصائم، ارفعوا عن الصائم، ظللوا على الصائم، وهكذا. وقد فعل الناس هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. الموضع الرابع: لمن خرج للقاء العدو فبنى من عدوه، لحديث أبي سعيد الخدري السابق: إنكم قد بنيتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. لكن إذا كان لقاء العدو وشيكا كان الفطر هنا واجبا متحسنا، لأن الفطر يضعف ومناسبة العدو تحتاج إلى إيه؟ إلى قوة. قال أبو سعيد: ثم نزلنا منزلا آخر فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال: فكانت عزمة فأفطرنا. الموضع الأخير: يستحب الفطر لمن يقتدى به، حتى يقتدي به من وقع له شيء من هذه الأمور المذكورة سابقا. ويدل عليه الحديث جابر في قراء الغمين لما قيل النبي عليه السلام: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، والناس ينظرون إليه صلوات الله وسلامه عليه. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين. وهذه اللفظة خطأ كما قال الحفاظ، لأن المجمع عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى حنين بعد 40 يوما من فتح مكة، أو بعد 40 يوما من إيه؟ من غزوة الفتح. فلا يمكن أن يكون هذا في رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة في العاشر من رمضان، وفتح مكة في الليلة 19 من شهر رمضان، وأقام بمكة بعد ذلك مدة، ثم خرج إلى حنين، وكان ذلك بعد انقضاء شهر من إيه؟ من انسلاخ رمضان. فالصواب أن ذلك كان في رمضان حين خرج إلى غزوة الفتح صلى الله عليه وسلم، أو حين خرج إلى الحديبية إلى خيبر، استغفر الله، فإن ذلك أيضا كان في رمضان. لكن في بعض طرق الحديث في رواية الصحاوي: فلما بلغ الكديد، وهذا يدل على أن خروجه عليه تأول، يعني إذن كأنهما وافق الإمام أحمد في أنه يجب عليه القضاء فقط، باعتبار أن المسافر إذا أفطر يجب عليه القضاء. وقال غيرهما من المالكية يعني: تلزمه الكفارة. قال ابن العربي: وأحب ألا يكفر لصحة الحديث، وأحب ألا يكفر لصحة الحديث. وأما الحديث الصحيح لذاته فما ثبت عند الترمذي عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأفطر ثم ركب فأفطر، فقلت له سنة؟ قال سنة ثم ركب. قلت له سنة؟ قال سنة ثم ركب. هذا الحديث يدل أيضا على الشيخ الألباني رحمة الله عليه صنف رسالة في تصحيح هذين الحديثين بطلب عنوان تصحيح حديث إفطار الصائم. هذان الحديثان يدلان على أن من أراد سفرا فله أن يفطر من موضعه الذي أراد إنشاء السفر منه حتى قبل أن يخرج من مدينته إذا كان قد أخذ أهبة السفر، لأنه في حديث أبي بصرة قال عبيد بن جبير فدفع ثم قرب غداءه ثم قال اقترب. وفي حديث أنس وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقلت سنة؟ قال سنة ثم ركب. ماشي اخوانا، يبقى اذا نخلص من هذه المسائل الثلاثة الى ان المسافر عموما سواء كان في حضر صائما ثم انشأ سفرا يجوز له الفطر، او كان في سفر فنوى الصيام ثم اراد ان يفطر في يومه ذلك فله ان يفطر، يعني المسافر في جميع الحالات له ان يفطر. ماشي اخونا. المسألة التي تلي هذه المسألة، المسألة السادسة، ما هو السفر الذي يبيح الفطر في رمضان؟ ذهب الجمهور الى انه السفر الذي تقصر فيه الصلاة، السفر الذي تقصر فيه الصلاة. وذهب ابن حزم واهل الظاهر الى انه كل سفر. في الحقيقة اذا قلنا السفر الذي تقصر فيه الصلاة تبان من الكلام على مسافة القصر انه لا حد للسفر الذي تقصر فيه الصلاة، وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا. قال الحافظ في الفتح وقد ذكر ابن المنذر نحو من 20 قولا في المسافة التي تقصر، مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة، نحو من 20 قولا، اختلاف طويل. وقال أبو حنيفة رحمه الله كما روى عنه ذلك تلميذه محمد بن الحسن في كتابه الجامع الصغير قال حد السفر الذي يبيح الفطر من جهة المسافات كما بين الكوفة والمدائن، ومن جهة الزمان مسيرة 3 أيام للراكب على ناقة أو للماشي على قدميه. وقال أحمد والشافعي 48 ميلا. واختلف على مالك اختلافا كثيرا، فقال مرة مسيرة يوم وليلة، وقال مرة مسيرة 48 ميلا، وقال مرة 45 ميلا، 42 ميلا، 40 ميلا، 36 ميلا. 6 أقوال عن الإمام مالك رحمه الله. مسألة السفر الذي تقصر فيه الصلاة ليست مبنية على شيء. الذي قال هذا ابن قدامة رحمه الله ومن وثقه. ابن قدامة رحمه الله قال لم يعتمد في ذلك إلا على خبرين لابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس قال تقصر الصلاة في مسيرة 4 برد، برد جمع بريد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، يبقى أربعة برد بتساوي كم ميل؟ 48 ميل. قال: وهذان الصحابيان اختلف عليهما في ذلك، فقد ثبت عن ابن عمر أنه قال: تقصر الصلاة في مسافة ثلاثة أميال. وثبت عنه بالإسناد الصحيح عند ابن أبي شيبة أنه قال: لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة. إذا أول شيء أن هذين الصحابيين اختلف عليهما في ذلك. من الاثنين التوفيق، فلا يجوز لأحد أن يقدر قدرا ما أو أن يفصل تفصيلا ما في حكم شرعي إلا بالدليل. واخدين بالكم؟ يعني واحد يقول 48 ميل، قبل 48 ميل يتم الصلاة، بعد 48 ميل أو إن كان سيسافر 48 ميلا يقصر الصلاة بعد الخروج من البلد، استغفر الله، هذا هو القول. أما إن نوى أن يخرج 47 ميلا وبعض ميل أتى يتم الصلاة ولا يقصرها، إذا كلمة هذا المقدار 48 ميل يحتاج إلى دليل ولا دليل، لأن الله عز وجل قد قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقصر الصلاة لكل ضارب في الأرض. وأما الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو خلاف ذلك، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وصليت العصر معه بذي الحليفة ركعتين، وذي الحليفة يبعد عن المدينة بمقدار ستة أميال. قاله النووي. كذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث شعبة بن الحداد عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس عن قصر الصلاة فقال رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو قال فراسخ، الشك هنا من شعبة، صلى ركعتين ركعتين، ثلاث أميال أو ثلاث فراسخ. قال الحافظ في الفتح: وهذا الحديث هو أصح وأصرح ما ورد في ذلك، وقد حمله من خالفه على أن المراد بذلك المسافة التي يبتدأ منها القصر وليس المراد غاية السفر. واضح الكلام؟ قال: ومع كون هذا الحمل بعيدا فإنه في رواية البيهقي لهذا الحديث أن يحيى بن يزيد الهنائي قال: كنت إذا خرجت إلى الكوفة يعني من البصرة صليت ركعتين ركعتين حتى أرجع، فسألت أنسا فقال: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين ركعتين. فاتضح من هذه الرواية أن يحيى بن يزيد سأله عن حكم القصر في هذه المسافة ولم يسأله عن المسافة التي يبتدأ منها القصر. واضح؟ يبقى إذن قياسهم لأمر الصيام على أمر القصر قد عرفت ما فيه. إذا وصل إلى البلد التي خرج قاصدا إليها هل له أن يفطر؟ نفس الأمر الذي ورد في إيه؟ في شأن الصلاة، نفس القدر الذي ورد في شأن الصلاة. ثم ننتقل بعد ذلك، قلنا الدليل على فطر الشيخ الكبير وهذا مجمع عليه الذي يشق عليه الصيام، وكذلك الحبلى والمرضع، ذكرت حديث أنس بن مالك الكعبي، والحائض والنفساء ذكرت دليلهما، ومن عدا هؤلاء فلا يحل له أن يفطر في رمضان ويجب عليه الصيام. ما الذي يجب على هؤلاء إذا أفطروا في رمضان؟ أما المريض والمسافر وكذلك الحائض والنفساء فالواجب عليهم القضاء، وهذا إجماع. أما هو المسافر قال الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. كذلك لو أن امرأة كانت حائضا ثم طهرت من حيضها قبل طلوع الفجر فأخرت الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر صح صيامها باتفاق، بينما لا تصح صلاتها إلا بعد بعد الاغتسال، مش كده؟ فدي شرائع يا أخوانا. ولذلك قال أبو المعالي الجويني رحمه الله بعد أن رد كل الحكم التي ذكروها، بعضهم يقول يعني أصلها كالمريض، يعني تشبه المرأة الحائض بالمريض. الله، طب المريض أو هذه الحائض إن كان لنزول الدم ونزول الدم يضعفها كالمريض، المستحاضة الدم الذي ينزل منها أكثر من الدم الذي ينزل من الحائض، ومع ذلك يشرع لها الصيام، مش كده؟ بعد رد كل ذلك قال والمعتبر في ذلك هو الخبر الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سألت معاذة العدوية عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت لها أحرورية أنت؟ وأن الحرورية وهم طائفة من الخوارج ينكرون السنة، يظنون أنهم قرآنيون فلا يأخذون بمثل هذه الأحاديث، وهم من أبعد الناس عن القرآن والعياذ بالله. قالت لها أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك، يعني لا تشغلي نفسك بالبحث عن الحكمة، ولكن اشغلي نفسك بمعرفة الحكم، اعرف الحكم الأول، مش الحكمة من كده يعني، مش اعرف الحكم أولا وقل سمعت وأطعت، ثم بعد ذلك إن تبينت لك حكمة بها نعمت، إن لم تتبين لك حكمة فحكمة الحكم أن من أطاع الله عز وجل فيما أمر به دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. طيب، هل قضاء رمضان على الفور أم على التراخي؟ الصواب أن قضاءه على التراخي، خلافا لابن حزم الشيخ الألباني رحمه الله تابع ابن حزم على قوله هذا، قال لا يجوز التراخي في قضاء رمضان إلا لمن كان معذورا، والصواب أنه يجوز التراخي شريطة أن يقضي هذه الأيام قبل دخول رمضان الذي يليه. طب ليه انت يعني حدينا تحدد ليه؟ لما يقضاش أيضا بعد رمضان الذي يليه ما دام الأمر على التراخي؟ الأصل أن كل واجب أوجبه الله عز وجل علينا، ولم يؤقته بوقت معين، فالفرض علينا أن نبادر إلى تنفيذ هذا الأمر، إلى امتثال الأمر في أول أوقات التمكن. وهذا مذهب الإمام أحمد وأهل الظاهر وهو الصواب. كل حكم أوجبه الله عز وجل علينا ولم يؤقته بوقت، فالواجب علينا أن نبادر إلى امتثال هذا الأمر في أول أوقات التمكن. هذه المسألة هي مسألة قضاء رمضان، يعني مندرجة تحت هذا الأمر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يبقى الأصل أن يبادر إلى قضاء هذه الأيام في أول أوقات التمكن. لكن لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، طبعا ورد الزيادة وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن حزم رحمه الله تمسك بهذه الزيادة لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تراخت عائشة في القضاء إلى شعبان الذي يليه لعذر. لعذر، هل هذا عذر؟ هذه الزيادة لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرجة، مدرجة من كلام يحيى بن سعيد راوي الحديث، يعني ليست من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد صرح بذلك الإمام البخاري رحمه الله، بل رواها الإمام مسلم وبين أنها مدرجة بلفظ. كنا نفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نقدر على أن نقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان، حتى يأتي شعبان. أو قالت اللفظة التي في مسلم كانت إحدانا تفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نقدر على أن نقضيه حتى يأتي شعبان. قال يحيى بن سعيد فظننت أن ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ طيب. والذين رووا الحديث خلاف يحيى بن سعيد كمحمد بن إبراهيم التيمي لم يذكروا هذه الزيادة، ورواية محمد بن إبراهيم التيمي في صحيح مسلم، وكذلك في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد من طريق إسماعيل الصدي عن عبد الله البهي بغير ذكر هذه الزيادة، وصححها الترمذي. إذا هذه الزيادة يا أخوانا مضردة من كلام، من كلام يحيى بن سعيد. ومن جهة النظر النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم المبيت أو الأيام بين أزواجه، وقد يأتي إحدى زوجاته في غير يومها فيقبل أو يلاعب أو يباشر، يعني عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يجامع، ومعلوم أن التقبيل والمباشرة لا يفسدان الصوم كده. فلما أخرت عائشة رضي الله عنها إلى شعبان الذي يليه قبل دخول رمضان الآخر، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إذا هو ده الحد، إذا هو ده الإيه؟ الحد، مع احتفاظنا بالأصل اللي هو إيه؟ أن كل واجب أوجبه الشرع غير مؤقت بوقت، فالفرض أن نبادر إلى امتثال هذا الواجب في أول أوقات التمكن، إلا لو جاء دليل كهذا الدليل. واضح يا اخوانا؟ يبقى اذا القضاء، وهذا مذهب الائمه الاربعه وعامه اهل العلم خلاف الاهل الظاهر، القضاء على التراخي شريطه ان يقضي هذه الايام التي افطرها من رمضان قبل ان ياتي رمضان اخر. المساله الثانيه، هل يجب التتابع في قضاء هذه الايام ام يجوز ان يقضيها متفرقه؟ الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب لا تصح، منها ما رواه الدارقطني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء فرق وإن شاء تابع، إن شاء فرق وإن شاء تابع. وهذا الحديث من طريق سفيان بن بشر وهو مجهول الحال. طيب. وروي حديث آخر عند الدارقطني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن القطع في القضاء، يعني أوجب التتابع. وهذا الحديث أيضا ضعيف. قال البيهقي وهذا عجيب، كيف يصح ذلك وابن عمر الذي روى التخيير مذهبه إيجاب التتابع، وأبو هريرة الذي روى وجوب التتابع مذهبه التخيير؟ تاخدين بالكم؟ والاثار التي صحت في ذلك، صح اثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن ابي شيبه قال صمه كيف شئت، صمه كيف شئت. هذا خرج من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس قال صمه كيف شئت، وقال عمر صمه كما أفطرته، صمه كما أفطرته. وثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة أيضا بإسناد صحيح أن أبا هريرة قال يواتره إن شاء، إن شاء يواتره يعني إيه؟ يعني يتابع إن شاء. وحيث أنه لا يوجد نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، فما دام قضاء رمضان على التراخي يبقى إذن يجوز له أن يقضي هذه الأيام متفرقة، يجوز له أن يقضي هذه الأيام متفرقة، وهذا مذهب عامة أهل العلم، لكنهم استحبوا له التتابع ولم يوجبوه، استحبوا له أن يقضيه متتابعا، فإن فرقه جاز. وذهب داود الظاهري إلى أنه يجب التتابع، وهو مذهب عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما، ولا حجة في أقوالهم، لأن الصحابة قد اختلفوا، وقد سمعت أن أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهم خيروا في ذلك، وحيث أنه لا نص ولا إجماع يبقى الأمر على الإيه؟ على الإباحة. ماشي يا أخوانا؟ طيب، مسألة ثالثة، يجب عليه أن يراعي في قضاء هذه الأيام التي أكثرها من رمضان ألا يقضيها في أيام العيد أو أيام التشريق، وهذا مذهب جماهير العلماء، لأن هذه الأيام حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صومها، فما دام له سعة في هذا الأمر فلا يحل له أن يقضيها، أن يقضي رمضان في هذه الأيام، عيد الفطر وعيد الأضحى وثلاث أيام التشريق. مسألة أخرى، إذا دخل عليه رمضان آخر ولم يكن قد قضى الأيام التي أفطرها في رمضان الذي قبله، هذه المسألة فيها احتمالين، إما أنه لم يتمكن من القضاء باستمرار الأعذار التي تمنع من الصيام أو تبيح الفطر، فهذا لا شيء عليه، عليه أن يصوم رمضان الذي أقبل ثم بعد ذلك يقضي هذه الأيام التي كان قد أفطرها من رمضان الذي قبله. واضح يا أخوانا؟ هذا مذهب الأئمة الأربعة وأهل الظاهر وعامة أهل العلم. وهناك مذهب آخر شاذ لا ننشغل به، وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله تعالى عنهم جميعا، أنهم قالوا يطعم مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، خلاص انتهى. لكن الصواب أنه إذا دخل عليه رمضان آخر ولم يقضي الأيام التي أفطرها في رمضان الذي قبله، إن كان ذلك لعذر فلا شيء عليه وليس آثما، ويقضي هذه الأيام بعد انقضاء رمضان الذي دخل عليه. وإن كان قد أخر هذه الأيام، قضاء هذه الأيام بغير عذر، فلا خلاف في أنه يكون بذلك آثما عاصيا لله عز وجل. ما الذي يجب عليه؟ ذهب جماهير العلماء إلى أنه يجب عليه أن يقضي هذه الأيام وأن يطعم مكان كل يوم مسكينا. واضح؟ وذهب إبراهيم النخعي وأبو حنيفة والمدني من أصحاب الشافعي وأهل الظاهر والحسن البصري إلى أنه يستغفر ربه عز وجل ويقضي هذه الأيام ولا إطعام عليه. وهذا هو الذي جزم به الإمام البخاري رحمه الله، قال لأن الله تعالى قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولم يذكر طعاما. وقال ابن حزم رحمه الله الأصل أن مال المسلم حرام، كل المسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فإيجاب مال عليه على سبيل الغرامة هذا لا يكون إلا بدليل من النص أو الإجماع. فالواجب عليه في هذه الحالة أن يستغفر الله عز وجل على تفريطه، وأن يبادر بقضاء هذه الأيام التي أخرها حتى دخل عليه رمضان آخر. طيب نصلي الأول وبعدين نكمل. رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبالنسبة للقضاء ذكرت أن القضاء على التراخي شريطة أن لا يدخل رمضان الذي يليه. لمن الاثنين أنه يجوز قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا، وإن كان عامة أهل العلم استحبوا أن يقضى متتابعا. نمر ثلاثة، إن أخر قضاء هذه الأيام حتى دخل رمضان الذي يليه، فإن كان قد أخر ذلك لاتصال الأعذار التي تمنع من الصيام فعليه القضاء ولا إثم عليه ولا فدية أيضا. أما إن أخر لغير عذر حتى دخل رمضان الذي يليه فقد أوجب عليه جمهور العلماء أن يقضي هذه الأيام وأن يطعم مكان كل يوم مسكينا أيضا، يعني القضاء والفدية. وذهب أبو حنيفة وطائفة من أهل العلم أهل الظاهر ومن التابعين الحسن البصري وإبراهيم النقعي وكذلك المزني صاحب الشافعي إلى أنه يقضي فقط ويستغفر من ذنبه لكن لا إطعام عليه، وهذا هو الذي جزم به الإمام البخاري رحمه الله لقوله تعالى فعدة من أيام أخر ولم يذكر طعاما سبحانه وتعالى. ولأن الأصل في مال المسلم التحريم فلا يجوز أن يوجب عليه إلا ما أوجبه الله أن يوجب عليه في ماله إلا ما أوجبه الله تبارك وتعالى. طيب إن أخر قضاء رمضان الأيام التي عليه من رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضي، أدركه الموت، إن كان قد أخر قضاء هذه الأيام لاتصال الأعذار التي تمنعه من الصيام، يعني كان معذورا، فهذا ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. وإن كان قد أخر قضاء هذه الأيام مع التمكن، تمكن من ذلك، يبقى الأول لم يتمكن، مريض واستمر مرضه، امرأة حامل وخرجت من الحمل إلى الرضاعة إلى الحيض لم تستطع أن تقضي هذه الأيام على القول بإيه بإيجاب القضاء عليها، وستبان لنا خلاف ذلك إن شاء الله عز وجل. اتصلت الأعذار فمات قبل أن يتمكن من القضاء فهذا لا شيء عليه. وأما الذي أخر القضاء مع إمكانية القضاء فمات فهذا هو الذي اختلف فيه أهل العلم. فذهب جمهور العلماء إلى أنه يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مسكين ولا يصام عنه، ولا يصام عنه هذا الصيام الواجب. وذهب الليث بن سعد والإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد القاسم بن سلام إلى أنه يقضى عنه صوم النذر فقط، أما أيام رمضان فيطعم مكان كل يوم مسكين. وذهب الشافعي في القديم، وهذا هو الذي جزم به الإمام النووي وهو قول أصحاب الحديث وطائفة من محدثي الشافعية كالبيهقي رحمه الله وكذلك أبو ثور إلى أنه يصام عنه، إلى أنه يصام عنه، يصوم عنه وليه، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات عليه صيام صام عنه وليه.
يبقى احنا عندنا كالمذهب هنا يا اخوانا ثلاثة. المذهب الاول يطعم عنه في اي صيام واجب عليه ولا يصام عنه بحال، وهذا مذهب مالك وابي حنيفة. وطبعا المذهب الثاني موافق للاول في جزء منه، حيث ذهب احمد وليث بن سعد واسحاق بن راهويه وابو عبيد القاسم بن سلام الى انه يجوز ان يصام عنه صوم النذر، اما صوم رمضان فلا بد ايه من ان يطعم عنه ما كان كل يوم مسكين.
وذهب اهل الحديث وطائفه من محدثي الشافعيه، وبه قال ابو ثور وهو الذي جزم الامام النووي بصحته، وكذلك الحافظ ابن حجر والشوكاني وغير واحد، انه يخير اولياؤه اما ان يصوموا عنه واما ان يطعموا عنه. اذا كده كان مذهب ثلاث. وذهب اهل الظاهر الى ان الفرض على اوليائه ان يصوموا عنه، ولا يجوز لهم ان يطعموا عنه.
ماشي، بعدين كم مذهب يشوف قديم كل مذهب من المذاهب الاربعه دي.
لذا في حق من استطاع ان يقضي هذه الايام لكنه تراخى حتى ادركه الموت قبل ان يقضيها. احتج الذين ذهبوا الى انه يصام عن الميت اي صيام واجب في حديث عائشة هذا رضي الله تعالى عنها، من مات هذا عام عام في المكلفين، أما غير المكلف فلا يقال وعليه صيام. غير المكلف أساسا كيف يكون عليه الصيام؟ من مات وعليه صيام قام عنه وليه. فاحتج الإمام أحمد ومن وافقه الذين قالوا يقام عنه صوم النذر فقط لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صيام نذر افأصوم عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم ارأيت لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك. وفي لفظ عند البخاري فدين الله احق ان يقضى. ماشي. واجاب عن حديث عائشه رضي الله عنها بانه يبنى العام على الخاص او يحمل المطلق على المقيد، من مات عليه الصيام صام عنه وليه، يبقى صيام النذر بدليل حديث مين؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ والحديثان ليس متعارضين حتى يحتاج الى الجمع بينهما. احنا بنقول ان احنا بنجمع بين النصوص في حاله الايه؟ اذا كان ظاهرها التعارض، فان تعذب الجمع اذا الايه؟ النسخ اذا عرف التاريخ، اذا لم يعرف التاريخ ولم يتمكن من الجمع يبقى يوصل الى الايه؟ الى الترجيح. فالحديثان ليس متعارضين حتى يحتاج الى الجمع بينهما. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صورة مسألة سألها من وقع له ذلك، وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو يجري مجرى القاعدة العامة، من مات عليه صيام صام عنه وليه، بالإضافة إلى أن المذكور في حديث ابن عباس أحد أفراد العام. من مات عليه الصيام احنا نقول صيام رمضان وصيام النذر وغيره من الصيام. واضح يا اخوانا؟ واما مالك ابو حنيفه فالامام مالك رحمه الله قال ليس عليه عمل اهل المدينه، وهذا طبعا ايه على اصل الامام مالك رحمه الله بان عمل اهل المدينه حجه، وليس كذلك. الحديث الصحيح حجه على الجميع، بالإضافة إلى أن طائفة من علماء المدينة قالوا بهذا الحديث. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فعند أبي حنيفة أن الراوي إذا خالف ما روى فهذا دليل على أنه ضعيف أو منسوخ أو ما إلى ذلك. والجمهور على خلافه أن الحجة فيما روى لا فيما رأى، لأنه قد يترك الحديث الذي رواه لاجتهاد لم يصح مستنده في هذا الاجتهاد، فكيف نترك الذي تحققنا من صحته للذي لا نعلم عنه شيئا؟ مش كده؟ فالصواب أن الحجة في رواية الراوي لا في رأيك، على أن ما روي عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنهما في ذلك إسناده ضعيف، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد. هذا احتمال أنه أراد بذلك الأحياء، الأحياء، على أن هذا لا يصح لأنه قد يحد عن الحي، مش كده؟ لكن الصوم والصلاة لا، فليس صريحا في ذلك مع أنه ضعيف الإسناد. وروي عنه أيضا رضي الله تعالى عنهما أنه أفتى الذين سألوه عن امرأة ماتت عليها الصيام، قال: يطعم مكان كل يوم مسكين. وهذا أيضا إسناده ضعيف ولا يتناسى مع الذين أخذوا بحديث عائشة رضي الله عنها أو حديث ابن عباس، لأنهم لم يوجبوا على أوليائه الصيام وإنما خيروهم بين الصيام والإطعام. وأصرح ما ورد في ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها قال الحافظ بإسناد ضعيف جدا أنها قالت: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم، لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم. إذن الآثار المروية عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عنهم لا تصح، ولو صحت لا يعارض بها الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي اخوانا؟ طبعا قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام قام عنه وليه، هذا خبر يراد به الأمر، أي فليصم عنه وليه. لكن الذين ذهبوا إلى العمل بهذا الحديث لم يحملوا هذا الأمر على الإيجاب، وإنما حملوه على الإيه؟ على التخيير، لأنه قد ورد هذا الحديث بزيادة عند البزار: صام عنه وليه إن شاء إن شاء. قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذه الزيادة منكرة. المنكر إيه تعريف المنكر؟ إيه تعريف المنكر والشاذ؟ الشاذ هو الذي يخالف فيه الثقة، الثقات أو من هو أوثق منه. والشاذ الذي والمنكر الذي يخالف فيه الضعيف الثقات. إذا المخالف هنا إيه؟ ضعيف. لو كان المخالف ثقة يبقى ده إيه؟ شاذ. لكن ده منكر لأن هذه الزيادة تفرد بها عبد الله بن لهيعة، وليست الرواية عنه عن أحد من أحد العبادلة الثلاثة رحمة الله عليهم جميعا. فتوجه كلام أهل الظاهر أن الواجب على أوليائه أن يصوموا عنه، لكنني لم أجد لهم سلفا في ذلك، لم أجد لأهل الظاهر سلفا في ذلك. يعني يتحصل من هذا أن طائفة من أهل العلم منعوا الصيام عن الميت، وطائفة أجازوه وخيروا بينه وبين الإطعام. ولم أرى من قال قديما بإيجاب الصيام على الأولياء. واضح إخوانا؟ إذن إذا مات من تمكن من قضاء الأيام التي أثرها في رمضان ولم يقضها، فأولياؤه مخيرون بين الصيام وبين وبين الإطعام. لكن على كل حال الصيام عنه من باب الأحوط، من باب الأحوط. قوله عليه الصلاة والسلام: صام عنه وليه، من المراد بالأولياء؟ قال بعض أهل العلم: الأقرباء، وهذا هو الأصح. كما جزم بذلك الحافظ بن حجر. وقال بعضهم الورثة، وهذا قريب باعتبار أن الورثة الذين ينتفعون بتركته الذين يتولون الصيام عنه يتحملون مشقة الصيام عنه. وقال بعضهم العصبات، العصبات لابد أن يكونوا رجالا. طبعا يرد هذا القول حديث مين؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وروى الإمام مسلم أيضا من حديث بريدة الأسلمي قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أذته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال عليه الصلاة والسلام وجب أدرك وردها عليك الميراث. أدر الصدقة، أدر البر، وجب لك وردها، رد هذه الجارية عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنها ماتت عليها صيام شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حج عنها عليه الصلاة والسلام. ماشي اخوانا؟ طيب اخرج من الرجل ده عليه صيام 30 يوم، فهم اجتمع 30 من أقاربه فصاموا عنه يوما واحدا، هل يجزئ عن هذه الأيام مجتمعة؟ قال الحسن البصري يجزئ، ومال البخاري رحمه الله إلى ترجيح هذا القول، لكن وكذلك النووي رحمه الله رجح هذا القول. لكن قال الحافظ إن كانت هذه الأيام يشترط فيها التتابع لا تصح هذه الصورة لأنها تفقد هذا التتابع. لكن لو تصورنا أن هؤلاء 30 واحد صام النهارده والثاني صام بكره والثالث صام بعده وهكذا، يبقى يجزئ صيامهم في هذه الحاله. واضح يا اخوانا؟ الشيخ الكبير مع الحامل والمرضى، يبقى احنا تكلمنا عن ايه؟ عن الصيام، القضاء الذين يجب عليهم القضاء. الشيخ الكبير والحامل والمرضى، المسألة دي بقى فيها إشكال، نبدأ بالحامل والمرضى فخلي بالكم معانا، أو نخلص من الشيخ الكبير أولا. الشيخ الكبير الذي يعجز عن الصيام أو يشق عليه الصيام أجمع العلماء على أنه يجوز له الفطر، ثم اختلفوا بعد ذلك في الذي يجب عليه، فذهب الجمهور إلى أنه يجب عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكينا، وهذا ثابت عن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنهما وعن أنس بن مالك وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال الإمام مالك في طائفة من أهل العلم لا شيء عليه إذ لا تكليف إلا باستطاعة، لا شيء عليه إذ لا تكليف إلا باستطاعة، وهذا ليس مستطيعا ولم يأتي شرع يحكم عليه أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. واضح الكلام؟ وهذا بناء على اختلافهم في قوله تعالى وعلى الذين